بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، مع الدرس 18 من دروس شرح كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله. ورد سؤالان في الدرس الماضي، مر معنا حديث طويل من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. فجاء السؤال، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث: من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، فذكر تنفيس الكربة يوم القيامة، وقال: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا وفي الآخرة. فستر الله عز وجل لهذا الذي ستر أخاه يستره في الدنيا وفي الآخرة، وتفريج الكربة من كرب يوم القيامة في الآخرة. فنقول هكذا ورد في الحديث، هكذا ورد في الحديث، وعلينا أن نفهم هذه الحديث ونحمل هذه الحديث على ما جاءت. من فرج عن مسلم كربة شدة ضيقة في هذه الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، فجزاؤه في الآخرة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا وفي الآخرة، جزاه الله عز وجل أن يستره في هذه الدنيا، وأيضا يستره ولا يفضحه يوم القيامة. فنفهمه هكذا كما جاء في الحديث. السؤال الثاني قال: من كان أميا لا يكتب ولا يقرأ كيف يعرف أركان الإسلام والإيمان؟ يعرف بالسؤال، يسأل أهل العلم، وخاصة في أيامنا الآن وسائل العلم كثيرة جدا، وكان أكثر الصحابة كانوا أميين، أميين لا يقرؤون ولا يكتبون لكن فهموا الإسلام، سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سألوا الصحابة، تعلموا، لم يجلسوا يقولون نحن لا نقرأ ولا نكتب، ما بنعرف أركان الإسلام ولا أركان الإيمان. لا لا، يكون آثم، لأن هذا الحديث بمناسبة الحديث الذي مر في الدرس الماضي أو الذي قبله: طلب العلم فريضة على كل مسلم، فريضة. وذكرنا هناك بأن من العلم هو فرض تعلم أركان الإسلام وما ينقض أركان الإسلام، يتعلم الصلاة، أركان الصلاة، مبطلات الصلاة، هذا فرض على كل مسلم، يقرأ ولا يكتب ولا أو لا يكتب، أمي أو مثقف، ما في فرق. فالذي لا يقرأ ولا يكتب عليه أن يسأل أهل العلم كما سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسأل أيضا من بعدهم العلماء، هم لا يقرؤون، أكثرهم لا يقرأ ولا يكتب، والذي بعث في الأميين رسولا يتلو عليهم. فالله عز وجل أرسل في الأميين، في الصحابة الذين لا يقرؤون ولا يكتبون، أرسل لهم رسولا ليعلمهم ويبين لهم ويرجعون إليه ويسألونه. فالعامي لا يعذر، وخاصة في أيامنا ممكن يستمع، هناك أشرطة وهناك في مجالات يتعلم أمور دينه، يتعلم أركان الإيمان بالله وملائكته وكتبه، كيف يؤمن بالله، ما هي نواقض هذا الركن، ما هي أنواع التوحيد لله عز وجل، هذه فرض عين لا يعذر فيها. فعليه أن يجتمع ويسأل أهل العلم ويحضر مثل هذه المجالس، مجالس العلم في المساجد، يحضر ويتعلم أمور دينه. فوسائل العلم والتعلم كثيرة، يستطيع حضور هذه المجالس، وإذا ذهب لصلاة الجماعة في هذه المساجد يجد مجالس العلم يتعلم أمور دينه. وكثير من رأينا في مجالس العلم كثير من الناس الأميين من كبار السن لا يقرأ ولا يكتب، يحضر ويستمع ويسأل، يتعلم أمور دينه. فلا يعذر الأمي والجاهل في أيامنا خاصة، عليه أن يحضر ويتعلم ويعرف أمور دينه. فطلب العلم فريضة على كل مسلم، من العلم ما هو فرض تعلمه، مثل ما ذكرنا الأمثلة عليه، أمور هي من أصول الدين، من أصول الإسلام، عليه أن يتعلمها، يتعلم كيف، ما هو الإيمان، أركان الإيمان، وما ينقض هذا الإيمان، وما يبطل الإيمان، ويتعلم الكفر والشرك حتى لا يقع فيه، يتعلم الردة عن الإسلام ويعرف أسبابها حتى لا يقع في الردة عن الإسلام. أكثر الناس الآن لا يتعلمون، لا يقرؤون، لا يقرؤون ولا يتعلمون ولا يسألون أهل العلم، فليس عذر لهم. العلماء كثر، وسائل التعليم كثيرة، من السهل الآن هذه الوسائل التي توفرت خاصة في آخر الزمان في أيامنا، هي حجة على الجاهل، ليس له عذر يأتي يوم القيامة ويجهل أمور دينه، لا، يجب عليه يتعلم. فواجب علينا نتعلم، وأيضا نبلغ أو نبلغ من نعود ونعلمهم وننقذهم من الجهل، هذا أمر فرض. طالب العلم فريضة على كل مسلم، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومر معنا الحديث في الدرس الماضي أو الذي قبله، وهو يدل على فضل طلب العلم. لازلنا في هذا الكتاب أو هذا الباب في الترغيب في العلم والتعلم ونشر العلم، فوصلنا إلى الحديث 15 كما هي النسخة التي عندي في هذا الباب، حديث عمر رضي الله عنه.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في كتابه الترغيب والترهيب في كتاب العلم تحت باب الترغيب في العلم وطلبه وتعلمه وتعليمه وما جاء في فضل العلماء والمتعلمين، وعن عمر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اكتسب مكتسب مثل فضل علم يهدي صاحبه إلى هدى أو يرده عن ردى، وما استقام دينه حتى يستقيم عمله. رواه الطبراني في الكبير واللفظ له، والصغير إلا أنه قال فيه: حتى يستقيم عقله، وإسنادهما متقارب.
نعم، هذا الحديث حديث ضعيف جدا، ضعيف جدا، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أن معناه دلت عليه الأدلة في فضل العلم، لكنه حديث ضعيف جدا للتنبيه فقط عليه، وهو في ضعيف ترغيب رقم 52، حديث عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اكتسب مكتسب مثل فضل علم، يعني زيادة علم، يهدي صاحبه إلى هدى، والعلم لا شك أن يهدي صاحبه أو يرده عن ردى، يبعده عن هلاك وعن غواية. العلم نور يبعد الإنسان عن كثير من المهالك، كثير من المحرمات، وما استقام دينه حتى يستقيم عمله. لا شك أنه إذا تعلم يعمل بما تعلمه، كيف يستقيم وهو لا يعمل؟ يحضر المجالس ويتعلم ويعرف العلم لكن ما يعمل به، فكيف يستقيم؟ اللي يستقيم الذي يعمل بالعلم. فمعنى الحديث معناه واضح وصحيح، لكنه حديث ضعيف، لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت عنه هو والذي بعدها أيضا. اقرأ
بعد. وروي عن أبي ذر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما قالا: لباب يتعلمه الرجل أحب إلي من 1000 ركعة تطوعا. وقالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء الموت لطالب العلم وهو على هذه الحالة مات وهو شهيد. رواه البزار والطبراني في الأوسط، إلا أنه قال: خير له من 1000 ركعة.
ولا يصح بهذا المعنى، ولا شك إذا طالب العلم وهو يطلب العلم كما مر معنا سابقا، ومات وهو يطلب العلم أو في مجلس علم، لا شك أنه يموت على خاتمة حسنة، لأنها طاعة وعبادة. فمن مات على عبادة وعلى طاعة في صلاة أو وهو صائم أو وهو في الحج أو هو يطلب العلم في عبادة، فإذا مات هذا من علامات حسن الخاتمة، نرجو له ذلك، ولا نزكي على الله أحد، لكنه لا شك من مات على عمل صالح بعث عليه يوم القيامة. إذا جاء الموت لطالب علم وهو على هذه الحالة مات وهو شهيد، قال مات على خير، مات على خير، لكن وهو شهيد لم تصح، لم تصح، لأن الحديث ضعيف جدا، حديث ضعيف جدا في ضعيف الترغيب رقم 53. نعم.
وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، لأن تغدو فتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة، ولأن تغدو فتعلم بابا من العلم عمل به أو لم يعمل به خير لك من أن تصلي 1000 ركعة. رواه ابن ماجه بإسناد حسن.
هكذا قال، لكنه ضعيف الحديث، حديث أيضا ضعيف لا يصح في ضعيف ترغيب 54، لكن لا شك فضل العلم عظيم، لكن يتعلم آية من كتاب الله خير أن يصلي 100 ركعة، هذا لا يصح، لا يصح. عرفنا الآن مثل هذا الحديث حديث ضعيف، حتى لو سمعناه نعرف أنه حديث ضعيف. ومرت معنا الآن 54 حديث من أول ما بدأنا هذا الدرس من الحديث الضعيفة والموضوعة، ومر معنا أيضا 74 حديث من الحديث الصحيحة. فهكذا نتعلم في هذا الكتاب الحديث الصحيحة لنعمل بها، والحديث الضعيفة نعرفها حتى نتجنبها ولا نعزوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الضعيفة والموضوعة لا يجوز، لا يجوز عزوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والعمل بحديث الضعيف والموضوع الأصل أنه لا يجوز، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، واستثنى بعض العلماء ما يتعلق بالترغيب والترهيب أو فضائل الأعمال بالنسبة للأحاديث الضعيفة بشروط، ذكروا لها 4 شروط مهمة جدا، وهذه الشروط قد لا يعني لا تتحقق. من هذه الشروط أن لا يكون شديد الضعف، ومن هذه الشروط أن يكون تحت أصل من أصول الشريعة في صلاة في صوم في طلب علم، وأيضا من هذه الشروط وهو الذي يعني يبطل العمل بالأحاديث الضعيفة أن لا يعتقد حين العمل به أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. فكيف الآن هذه عبادة في صلاة أو في صوم في حديث ضعيف، وأنا أعمل بالحديث هذا الضعيف وأعتقد بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله، فكيف أعمل به وأنا أعتقد بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله، فكيف أعمل به؟ واضح؟ فهذه شروط. والشرط الرابع قال أن يبين ضعفه، لو ذكره يبين ضعفه للناس ويحذر الناس منه. فهذا بعض أهل العلم قالوا يعمل بالحديث الضعيف في ترغيب والترهيب وفي فضائل الأعمال، ومنهم الحافظ المنذري لذلك ذكر أحاديث ضعيفة في كتاب هذا، لأنه من العلماء الذين يرون العمل بالحديث الضعيف في الترغيب والترهيب، ترغيب والترهيب يعني ليس في العقيدة ولا في الأحكام الشرعية في الصلاة والصوم وغيرها، لا لا، في ترغيب وترهيب فقط في فضائل الأعمال. وهذا الشروط التي ذكروها لفتة فقط للانتباه، لأن قد يلاحظ المبتدئ أن في أحاديث ضعيفة، هذا علم، طالب علم يتعلم ويعرف، ومثل ما الإنسان يعرف السنن حتى يعمل بها أيضا يعرف البدع حتى يتجنبها، هذه سنة هذه بدعة حتى يتجنبها، يعرف الحلال والحرام، هذا حلال يعمل به وهذا حرام يبتعد عنه، كذلك أيضا هذا حديث صحيح ليعمل به وهذا حديث ضعيف حتى يتجنبه. فهذا علم من العلم من العلوم. فما نستغرب كثرة الأحاديث الضعيفة في هذا الكتاب، لأن الحافظ المنذري أراد أن يجمع من أكثر من 17 كتابا، جمع الأحاديث اللي في الترغيب والترهيب في مختلف أبواب الدين، ومرت معنا وستأتي الآن، لازلنا في كتاب العلم، يأتي بكتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، الصوم، الحج، كلها بتأتي كلها في هذا الكتاب، والزواج وغيرها من المعاملات، حديث كثيرة في هذا الكتاب، أكثر من 5700 حديث، لكن منها 3700 حديث هي الصحيحة والثابتة، نأخذ إن شاء الله منها ونعمل بها. هذا لفت فقط نظر وتنبيه حتى نعرف منهج المؤلف المنذري في هذا الكتاب. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. رواه الترمذي وابن ماجه والبيهقي، وقال الترمذي: حديث حسن.
حديث حسن، هو حديث حسن كما قال الترمذي رحمه الله، حديث حسن ثابت يعمل به في صحيح الترغيب 74، 74 في صحيح الترغيب والترهيب، حديث أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا ملعونة، ملعونة يعني مطرودة من رحمة الله، مطرودة من رحمة الله، لأنها تشغل الإنسان عن طاعة الله عز وجل، بل أوقعت كثيرا من الناس في الشرك بالله والكفر به سبحانه وتعالى، هذه الدنيا، لذلك هي مطرودة من رحمة الله. ملعون ما فيها أيضا مطرود من رحمة الله عز وجل، كل ما فيه معصية لله عز وجل، كل ما فيه إعانة على معصية، كل ما فيه شرك بالله عز وجل، هذا هو المقصود هنا، كل ما يلهي عن ذكر الله عز وجل، كل ما يبعد عن طاعة الله، يبعد عن الصلاة وعن الصيام وعن الاعتقاد الصحيح للمسلم، هذا مذموم، هذا ملعون مطرود من رحمة الله عز وجل، إلا في هذه الدنيا كلها الذي تناله رحمة الله عز وجل ذكر الله، كل ما يتعلق بذكر الله عز وجل من صلاة وصيام وحج وزكاة وغيرها من الطاعات ومجالس العلم من الطاعات، وكلها تدخل في ذكر الله عز وجل، فذكر الله تناله رحمة الله. ليش؟ لأن الدنيا ملعونة يعني مطرودة من رحمة الله، كل ما في الدنيا إلا ذكر الله يعني تناله رحمة الله، هو غير مطرود من رحمة الله إلا ذكر الله، وما والاه ما وافقه، كل ما يتعلق بذكر الله عز وجل من العبادات والقربات والطاعات في الفرائض والنوافل، كلها تدركها رحمة الله عز وجل، فمن كان في ذكر الله عز وجل تدركه رحمة الله عز وجل، هذا معنى إلا ذكر الله وما والاه، إلا ما يتعلق بالقربات والطاعات لله عز وجل وما يوافق ذكر الله عز وجل وما يعين على ذكر الله عز وجل وجميع أنواع العبادات والقربات، هذه غير مطرودة من رحمة الله، تنالها رحمة الله. وعالما ومتعلما، أيضا العالم تناله رحمة الله غير مطرود من رحمة الله، والمتعلم أيضا، والمتعلم الذي يحضر مجالس العلم، الذي يسأل العلماء، يستفتي في أمور دينه، يرجع إلى أهل العلم ويتعلم منهم الدين، سواء بالسؤال أو بحضور المجالس أو بسماع تسجيلات العلماء وفتاواهم ودروسهم، واضح هذا المقصود فيه وما ولا. وعالما، العالم المعروف واللي يعلم الناس، والمتعلم أيضا الذي يتعلم من العالم ويستفتيه ويدرس عنده ويحضر ويتعلم منه، هذا تناله رحمة الله، هذا يدل على فضل العلم، فضل العلم، فضل طالب العلم الذي يتعلم أمور دينه هو في رحمة الله عز وجل. نعم.
وروي عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تعلم بابا من العلم ليعلم الناس أعطي ثواب 70 صديقا. رواه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس، وفيه نكارة.
فيه نكارة، هو حديث موضوع، هذا الحديث حديث موضوع، أتى به المنذري حتى يحذر الناس منه، حتى يبين له. وميزة هذا الكتاب أن أنت الآن أي سمعت أي حديث فيه ترغيب وترهيب في جريدة أو في كتاب أو في سمعته من أي شخص في الترغيب والترهيب في أي باب في الصلاة، ترجع للكتاب هذا في كتاب الصلاة، فتجد غالبا تجد الحديث، إذا كان صحيح تجده صحيح، وإذا ضعيف تجده ضعيف، وإذا موضوع تجده ضعيف، تجده موضوع، فهكذا الكتاب هذا هو جامع، هو مرجع لتخريج الأحاديث في أبواب الدين، فحتى تعرف الحديث هذا إذا كان في الترغيب والترهيب تعرف هو صحيح ولا غير صحيح، ترجع للكتاب هذا. فميزة هذا الكتاب من مزايا أنه يفيد المسلم في الرجوع وفي معرفة الحديث الصحيحة وغيرها أيضا. فمن الحديث الموضوع هذا حديث موضوع، من تعلم بابا من العلم ليعلم الناس أعطي ثواب 70 صديقا، هي في مجازفة في الحديث. الصديق تعرفون يعني الصديق هذه المرتبة هي تحت النبوة، تحت الصديقين الصالحون والأولياء، فدرجة عالية جدا. فباب من أبواب العلم باب الوضوء أو باب تيمم يتعلمه يعطى ثواب 70 صديقا، فيه مجازفة وحديث موضوع موضوع، ودلالة وضعه أنه فيه مجازفة في الأجر والثواب. وكذلك أيضا من علاماته أنه في مسند الفردوس للديلمي، هذا المسند أهل العلم يذكرونه من ضمن مضان الأحاديث الموضوعة والضعيفة، مسند الديلمي. فالحديث غير موجود في الكتب 6 ولا 9 ولا غيرها، في مسند الديلمي، وهذا فيه حديث موضوعة كثيرة جدا، واضح. فهذه حديث موضوع حتى نتعلم فقط.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل تعلم كلمة أو كلمتين أو 3 أو 4 أو 5 مما فرض الله عز وجل فيتعلمهن ويعلمهن إلا دخل الجنة. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فما نسيت حديثا بعد إذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو نعيم وإسناده حسن، لو صح سماع الحسن من أبي هريرة.
لكنه لم يصح، لم يصح سماع الحسن من أبي هريرة عند أهل الحديث علماء الحديث، فحديث منقطع، حديث منقطع بين الحسن وأبي هريرة، هو ضعيف في ضعيف ترغيب 56، حديث ضعيف. ومعنى واضح: ما من رجل تعلم كلمة أو كلمتين أو 3 أو 4 أو 5 مما فرض الله عليه يتعلمهن ويعلمهن إلى دخل الجنة. طريق العلم وتعلم العلم سبب لدخول الجنة، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، لكن هذا الحديث ضعيف لا يصح.
وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصدقة أن يتعلم المرء المسلم علما ثم يعلمه أخاه المسلم. رواه ابن ماجه بإسناد حسن من طريق الحسن أيضا عن أبي هريرة.
نفس العلة السابقة في الحديث السابق، لذلك هو ضعيف مثل الحديث الذي قبله، في ضعيف الترغيب 57، ضعيف الترغيب 57. أفضل الصدقة أن يتعلم المرء المسلم علم ثم يعلمه، هو من الصدقات لا شك، من الصدقات. العالم إذا علم غيره فكأنه يتصدق عليهم، كأنه يتصدق عليهم بالعلم. وكذلك أيضا الإمام الذي يصلي بالناس جماعة أنه يتصدق عليهم بصلاة الجماعة، هذه جاء فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة رأى رجل دخل المسجد فقال: هلا رجل يتصدق عليه؟ فقام أبو بكر الصديق رضي الله عنه صلى به جماعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم سماها صدقة. وهكذا حديث جاءت. فلا شك تعليم الناس صدقة، صدقة من الصدقات، والأدلة دلت على هذا. لكنه أفضل الصدقة هو لا يصح، هو الحديث ضعيف، الحديث ضعيف. فالحديث ضعيف، نعم. بعد الحديث كلها صحيحة إن شاء الله.
تفضل. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في 2، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. رواه البخاري ومسلم.
البخاري ومسلم، يعني حديث من أصح الحديث، ما حد يتكلم عن السند ولا شيء. فابن مسعود رضي الله عنه يروي لنا هذا الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في 2، والحسد معروف تمني زوال النعمة عن الغير. فإذا كان تمنى زوال النعمة عن الغير وانتقالها إليه فهذا محرم، هذا المحرم بل هو من كبائر الذنوب. يتمنى زوال النعمة عن أخيه المسلم وانتقالها إليه، هذا مذموم. ليس هو المقصود هنا كما قال أهل العلم، هنا الحسد تولي أو تمني ما له من النعمة، تمني مثل ما لهذا من النعمة من غير تمني زوالها عنه. لذلك الرجلان في هذا الحديث لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلاكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. فالرجلان واحد منهم عنده مال من الأغنياء فيتصدق بهذا المال وينال الأجر العظيم وينفقه في الخير، فالثاني يتمنى أن يكون له مثل هذا الشخص من المال حتى يعمل مثل عمله من غير أن يتمنى أن يزول عنه المال. هذا هو المقصود في الحديث هنا، لا حسد يعني لا تمني زوال النعمة عن المحسود وانتقال إليه، لا المقصود تمني، المقصود هنا الحسد تمني مثل ما له من النعمة من غير أن يتمنى زوال هذه النعمة عنه. فواحد من الأغنياء يتصدق ويفعل ويبني المساجد، فأنت تتمنى يكون عندك مثل هذا الغني من المال حتى تفعل مثله. هنا المقصود فيه رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلاكته في الحق، يجوز لك أن تتمنى مثل ما عند هذا الرجل، وهذا هو الحديث. كذلك الثاني رجل آتاه الله الحكمة، حكمة يعني الفقه في الدين، العلم النافع، هذا المقصود بالحكمة، هذا عالم، فأنت تتمنى يكون عندك مثل علم هذا العالم مثل ما عنده من العلم حتى تعلم الناس، وهذا يدل على فضل العلم وفضل العلماء. لذلك أتى به هنا باب في ترغيف العلم وفضل العلم، رجل آتاه الله الحكمة، علم نافع، فقه في الدين، يعلم الناس، يفيد الناس، يقضي به بالحكمة هذه يعلمها الناس، فيجوز لك أنت الآن تتمنى مثل ما عند هذا الرجل من العلم من غير أن تتمنى زوال هذه النعمة عنه. ما يجوز لك أن العلم اللي عنده هو يتحول جاهل بين يوم وليلة، والعلم اللي عنده يتحول عندك، هذا لا يجوز، لا يجوز، هذا الحسد المذموم. هنا المقصود به لا حسد إلا في اثنتين، هذا المقصود فيه تمني مثل ما له من غير أن يتمنى زوال النعمة عن أخيه المسلم، لا يتمنى زوال النعمة، يتمنى مثلها. وهذا شرح الحديث عند أكثر من شرح هذا الحديث، ويدل على فضل العلم. نعم.
وعن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير، فكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة أخرى منها إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله تعالى ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، رواه البخاري ومسلم.
نعم، حديث متفق عليه، حديث عظيم، ويمثل فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء به من العلم من القرآن والسنة والحكمة، ما جاء به كمثل الأرض، كمثل الأرض، يمثل ما جاء به من العلم كمثل الغيث، والناس الذين سمعوا عن هذا العلم الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم مثلهم بالأراضي، بأنواع من الأراضي ثلاثة. قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. فما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة كمثل الغيث ينزل على الناس، فهذا الغيث أصاب أرضا كانت منها طائفة طيبة، من هذه الأراضي أرض طيبة خصبة صالحة للإنبات، قبلت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير، استفادوا الناس كلها من هذه الأرض الطيبة التي قبلت الغيث، قبلت الغيث وأنبتت واستفاد الناس منها. هذا المثال الأول. الثاني من الأراضي فكان منها أجادب أمسكت الماء، أرض جدباء، أجادب جمع أجدب، فالأرض الجدباء هي اليابسة التي تحبس المطر، تحبس المطر ولا تمتص أو تأخذ المطر إلى تحت، لا تقبل هذا المطر، يبقى ماء الغيث فوق لأنها يابسة لا تقبل هذا المطر. هذا المثال الثاني، من الناس من ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أخذ هذا العلم أمسكه عنده، انتفعوا الناس من العلم، نفع الله بها الناس، مثل هذه الأرض التي بقي الماء فوق ما شربت الماء، فالناس يسقون منها، نفع الله بها الناس، شربوا منها، سقوا، زرعوا منها. وأصاب طائفة أخرى، الأرض الثالثة، الغيث أصاب أرضا أخرى من الأراضي، إنما هي قيعان، هذه الأرض مستوية تأخذ الماء ولا تنبت شيء، تأخذ الماء، الناس ما يستفيدون من هذا الماء، ما يستفيدون منه، لا يسقون ولا يشربون ولا يأخذون من شيء، ولا تنبت أيضا، ما يستفيدون من هذه الأرض نهائيا، لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. هذه ثلاث الأراضي مثل النبي صلى الله عليه وسلم بما جاء به كالغيف ينزل على هذه الأراضي. الناس أيضا ثلاثة أنواع في قبول ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الأراضي، قال فذلك مثل منفقها في دين الله تعالى. الأرض الأولى طائفة طيبة لقبلت الماء أنبتت الكلى، الناس اللي قبلوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وتعلموه وعملوا به، هذا المقصود به منفقها في دين الله، ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، علم وعلم، هذا مثل الأرض الأولى الطيبة قبلت الماء. الثاني من الناس أيضا ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، هذه الثالثة الأرض القيعان، الأرض القيعان قال أصاب طائفة أخرى منها إنما هي قيعان، لا تمسك ماء ولا تنبت كلان، ما فيها فائدة، ما قبلت ما جاء به، ما جاء من الغيث. ففئة من الناس سمعت ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الشريعة من القرآن والسنة، لكن تكبرت، إذا قال مثل من لم يرفع بذلك رأسا، هذا دليل الكبر والإعراض، لم يبالي بالعلم الشرعي، لم يبالي بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتحاكم إلى الكتاب والسنة، لم يعمل بالكتاب والسنة، لم يقبل الكتاب والسنة، هذا مثل الأرض القيعان. شو أنواع الناس الثلاثة؟ مثلها النبي صلى الله عليه وسلم بالأراضي الثلاث في ما يتعلق بما جاء به صلى الله عليه وسلم من الحكمة، من الهدى والعلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فكونوا مثل الأرض الطيبة، تقبل الماء، تقبل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، تقبل على القرآن والسنة علما وتعليما وعملا وتحاكما، مثل الأرض الطيبة التي قبلت الماء وأنبتت وفادت الناس، هذا الذي نريده، هذا المثال الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يخاطب ناس فيفهمون، أمثلة من واقعهم من أراضيهم من الغيث الذي يرونه عندما ينزل ليقرب لهم. وهذا من الأساليب التي جاءت في القرآن والسنة الأمثال. والله عز وجل يضرب الأمثال للناس لعلهم يتفكرون. نسأل الله أن ينفعنا بما جاء في الكتاب والسنة.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته
يلحق المؤمن
إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، أو مصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته. رواه ابن ماجة بإسناد حسن، والبيهقي، ورواه ابن خزيمة في صحيحه مثله، إلا أنه قال: أو نهرا كراه.
أو نهرا كراه، هذا حديث عظيم، يعني نختم به درس اليوم. فيه بيان لأعمال صالحة، علينا أن نجتهد، نجتهد ونوجد مثل هذه الأعمال في حياتنا حتى ينفعنا الله عز وجل بها بعد الموت. إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته في 7 أشياء جاءت في الحديث: إن علما علمه ونشره. شوف، أولا جاء العلم، فهذا يدل على فضل العلم، فضل طلب العلم، يتعلم ويعلم غيره. الآن مات، فكل من تعلم منه كل حسناتهم تأتيه وهو في قبره، تلحقه وهو في قبره. إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، نشر العلم، تعليم الناس. الآن وسائل التواصل يعني مجال واسع للثواب والحسنات. لو نشرت حديث صحيح بين الناس وتعلموه وتعلموه أفادك أجر في الدنيا وفي الآخرة بعد موتك، وتنشر فتاوى العلماء الثقات، أقوال الصحابة رضي الله عنهم، أقوال أئمة الإسلام، أنشر قدر ما تستطيع من الخير والعلم الشرعي في ميزان حسناتك. هذا المقصود فيه العلم، لا يشترط أنك أنت تعلم فقط، لا، حتى نشرك للعلم. علما علمه ونشره، نشر العلم الدال على الخير كفاعله. فرصة، هذه فرصة، ممكن الآن في ثانية ترسل فوائد كثيرة للناس وتكون ميزان حسناتك. أنت الآن مت، كل ما يعملون بهذا العلم في ميزان حسناتك، تعليم الناس، نشر العلم، فضل عظيم. ولد صالح تركه، واضح، ولد صالح أو ولد سيء فاسق، لذلك نحسن تربية الأولاد ونأخذ بالأسباب ونتوكل على الله في تربيتهم، وندعو لهم بالهداية والتوفيق والصلاح، والهداية بيد الله عز وجل، نأخذ بالأسباب. فإذا كان صالحا ودعا لك طوال حياته، يمكن الولد سواء كان ذكر أو أنثى، بنت أو ولد، يدخل في الحديث، بقي بعدك، أنت رحت انتقلت إلى الدار الآخرة، فيدعو لك، يعملون الأعمال الصالحة التي أنت علمتهم إياها، فتأتي ميزان حسناتك وأنت في قبرك. يأتي الرجل يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويجد أعمال كالجبال، كالجبال، ويقول: أنى لي هذا؟ من وين جاء؟ قال: من دعاء ولدك لك بعد موت، من دعاء ولدك. فتصل الأعمال، فولد صالح يتركه الإنسان هذا خير عظيم، أو مصحفا ورثه، ويدخل أيضا الكتب، كتب الفقه، كتب الحديث. مات الإنسان وترك هذه الكتب في مكتبته، والناس قرأوا فيها، وأولاده قرأوا، وطلبة العلم استفادوا من هالمكتب، كله في ميزان حسناته في قبره. أو مسجدا بناه، كل من صلى في المسجد أو أقام مجلس علم أو مجلس تحفيظ القرآن أو غيره، في ميزان حسناته بعد موته، في حياته وبعد موته. أو بيتا لابن السبيل بناه للمسافر المنقطع، أوقف وقفا هذه للمسافرين يسكنون فيها، يأكلون يشربون، هذا في ميزان حسناته. أو نهر أجراه، أو صدقة أخرجها، صدقة الجارية المقصود فيها، أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته، صدقة الجارية، الأوقاف وغيرها مما يدخل في مسمى الصدقة الجارية التي يجري أجرها له بعد موته. نسأل الله يحفظنا وإياكم ويفقهنا في ديننا، وأن يرزقنا مثل هذه الأعمار الصالحة، وأن يوفق ولاة أمورنا لكل ما أحبه ويرضاه، يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.